بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال الحديث موصولا في أحوال الآخرة، وهذا هو المجلس السابع في ذكر الميزان. فاللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. الميزان أيها الإخوة من المراحل العظيمة في يوم الآخرة، في يوم القيامة، في عرصاتها، وقد نوه الله جل وعلا بشأنه فذكره في مواضع عديدة من القرآن. في سورة تحفظونها وهي سورة القارعة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وقال في الصنف الثاني: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، أي مأمومته في أم رأسه إلى الهاوية. هذه الموازين ذكرها الله جل وعلا في القرآن في آيات عديدة، فذكرها مرة بصيغة الجمع، فأما من خفت موازينه، قبلها فأما من ثقلت موازينه، وذكرها في مواضع أخرى بصيغة الإفراد، والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه. فهي موازين عظيمة وعديدة، تزن كل عامل كما تزن عمله. والوزن يومئذ الحق، أي يوم القيامة، فهو ميزان حق لا ميزان حيف، لا ظلم فيه ولا نقص ولا تطفيف، وإنما ميزان حق. وهو ميزان كائن واقع لا ميزان خيال، وهذا من معاني قوله جل وعلا: والوزن يومئذ الحق، أي أنه حقيقة لا بد من وقوعه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أفادت هذه الآية أن الله جل وعلا في هذا الميزان لا يغادر فيه صغيرة ولا كبيرة عملها الإنسان إلا وتوزن. فيا سعده ويا فلاحه إن رجحت موازينه، ويا خسارته ويا سوءته إن طفف ميزانه ونقص. ولهذا الميزان يا أيها الإخوة يترتب عليه مقدار عمل الإنسان، ويترتب عليه بالتالي مقدار ثوابه ونواله، أو مقدار جزائه وعقابه على ما يوزن من عمله. وقد بلغت الأحاديث في الميزان مبلغ التواتر، التواتر المعنوي، فقد جاء في أعمال صالحة أن الله جل وعلا ذكر أنها تملأ الميزان، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. أي ميزان؟ هو ميزان العبد يوم القيامة الذي يوزن فيه عمله. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، حديث أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان في الميزان، ثقيلتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. والميزان هو الميزان، ميزان القسط والعدل يوم القيامة. ومن أحاديث الميزان حديث البطاقة المشهور عند العلماء والذي يستدل به على الميزان في صفته. فالميزان ميزان حقيقي له كفتان وله لسان يبين رجحان كفة على أخرى. فقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينشر يوم القيامة رجل على رؤوس الخلائق، يحشر هذا الرجل على رؤوس الخلائق، ثم تنشر له دواوين 99 سجلا، كل سجل مد البصر، قد أحصي عليه فيها عمله. فيقول الله جل وعلا لهذا الرجل الذي أسرف على نفسه ثم نشرت هذه الدواوين وقد أحصي عليها فيها عمله، وفيها العمل الذي لا يسره وقتئذ. فيقول الله جل وعلا: يا عبدي أظلمتك كتبتي وحفظتي؟ فيقول هذا الرجل، فيقول الله جل وعلا له: ألك حسنة؟ فيقول: لا يا ربي ليس لي حسنة. نسي ما له من حسنة في مقابل هذه السجلات 99 مد البصر. فيقول الله جل وعلا: إنك اليوم لدينا لا تظلم. فتخرج له بطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله، قالها مخلصا بها من قلبه. فقال: يا ربي وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات مد البصر؟ وسمي الحديث بذلك حديث صاحب البطاقة. فيقول الله جل وعلا: إنك اليوم لدينا لا تظلم. قال صلى الله عليه وسلم: فيؤتى بالميزان، والميزان له كفتان، فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة التي فيها لا إله إلا الله في كفة، فتطيش هذه البطاقة بالسجلات. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل مع اسم الله شيء، وفي رواية: ولا يثقل مع ذكر الله شيء. فأفاد هذا الحديث أن الميزان ميزان حق وميزان عدل وقسط، كما قال جل وعلا: والوزن يومئذ الحق، وكما قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط، أي العدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الخردلة هي التي يسميها الناس بالهباءة والذرة التي تجدونها متطايرة مع شعاع الشمس إذا دخل الحجرة مع النافذة. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وأفاد الحديث أيضا أن هذا الميزان له كفتان وله لزان يبين ميزان هذه الكفة ورجحانها على أختها. وأفاد الميزان أيضا إظهار كمال عدله جل وعلا في يوم القيامة. فالعبد لا يظلم، فلا تفوت عليه حسنة، كما أن الكتبة لا تغادر عليه عمله إلا وقد أحصته هذه الكتبة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذا الميزان في مرحلته العظيمة من مراحل الآخرة يبين ويظهر كمال عدله جل وعلا، وأنه لا يظلم عنده أحد. وإظهار كمال عدله سبحانه ليعتبر المعتبرون ويعمل العاملون ويتقي الله المكلفون. ولهذا في كمال عدله سبحانه أنه يقتص يوم القيامة للشاة الجلحة التي لا قرن فيها من أختها الشاة القرناء التي نطحتها في الدنيا بقرنها، يختص لهذه المظلومة من أختها الظالمة، مع أن الشياة والبهائم عموما غير مكلفة، غير مكلفين، لكن ليظهر للمكلفين من إنسه وجنه كمال عدله سبحانه، وأنه لا يظلم لديه أحد في ذلك الموقف العظيم. والميزان من دلائل هذا العدل، ومن دلائل أن الله لا يظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والميزان يا أيها الإخوة يزن شيئين، فالأصل أن الذي يوزن في الميزان العمل، وليس وزن العمل بكثرته، وإنما وزن العمل بما هو أصوب. ولهذا قال الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل جل وعلا: ليبلوكم أيكم أكثر عملا. فالثقل في الميزان لصواب العمل، ولا يتأتى في العمل أن يكون صائبا إلا إذا اشتمل على شرطين أساسيين: على الإخلاص لله جل وعلا في هذا العمل، وعلى موافقته هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه. بهذا يكون العمل صائبا، وبه يكون العمل مقبولا. ولهذا اصطلح العلماء على هذين الشرطين بأنهما شرط قبول العمل: الإخلاص لله فيه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. وثانيا أن يكون العمل على وفق ما شرعه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يوزن العمل ويثقل العمل بما قام فيه من هذين الشرطين، كلما كان في مقام تحقيق الإخلاص والتوحيد أعظم، كلما كان العمل في الميزان أثقل، وكلما كان العمل على وفق سنته صلى الله عليه وسلم وعلى ضوء شريعته وعلى هديه، كلما كان العمل أثقل. ولهذا العلماء عنايتهم وحفاوتهم على إصابة العمل وموافقته السنة أعظم من حرص العوام على تكثير العمل وإن ضعف فيه أمر الإخلاص أو ضعفت فيه موافقة السنة. الذي يوزن في الميزان هو العمل، وقد يوزن أيضا العامل مع عمله. نعم، قد يوزن العامل مع عمله. ولهذا روى الإمام البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم، أي في خلقته أو في جاهه أو في منزلته، يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين، أي ثقيل في وزنه، فلا يزن عند الله جناح بعوضة، أي لا يبلغ مقدار وزنه عند الله جناح بعوضة. جناح البعوضة وش مقدارها في الوزن؟ لا شيء. فهذا الرجل العظيم السمين لم يزن عند الله عز وجل شيئا. لماذا؟ لأنه على ما يغضب الله وعلى ما يسخط الله، ولأنه في كفر وشرك منه في الله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا من آخر سورة الكهف في آخر آية منها، في قول الله جل وعلا ماذا؟ في آخر الكهف: لا، في آخرها: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. في من؟ في من أشرك بالله، في من اتخذ مع الله غيره في العبادة. فلا نقيم له، قال: واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لا يقيم الله جل وعلا لهم وزنا. فهذا الكافر في عظمه وفي سمنه لا يزن عند الله جناح بعوضة. بل هذه الدنيا كلها لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. كيف والكفار ينعمون ويرغدون وتقدم لهم حسناتهم في الدنيا. في مقابل ذلك المؤمن، المؤمن بإيمانه وتوحيده، بحبه الله ورسوله، بطاعته لربه واتباعه رسوله صلى الله عليه وسلم، يثقل شأنه في الميزان. وفي الصحيحين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فرقى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه شجرة من أراك ليجني عودا من أراك، فكفأت الريح عن ساقيه، كفأت الريح ثوبه عن ساقيه، فظهرتا ساقان نحيفتان، فتعجب منهما الصحابة رضي الله عنهم وضحكوا، قال: ما يضحككم صلى الله عليه وسلم؟ أتعجبون من دقة ساقي عبد الله؟ إنهما لأثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. ساقان نحيفتان دقيقتان، أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنهما أثقل في الميزان. أي ميزان؟ في ميزان الله يوم القيامة، في ميزان عدل الله، في الميزان الذي يزن فيه سبحانه العاملين مع أعمالهم. إنهما لأثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد، هذا الجبل الأصم الأشم الأحمر المعترض في شمال المدينة، ساق عبد الله بن مسعود الدقيقتان النحيفتان أثقل في الميزان من هذا الجبل. بما هذا الثقل؟ إنه بثقل الإيمان، بثقل التوحيد، بثقل اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأفاد هذا الحديث مع حديث أبي هريرة السابق أن الميزان يوم القيامة يوزن فيه العمل مع عامله. الأصل في الميزان أنه لماذا؟ أنه للعمل، أنه يقاس به العمل، تقاس به الصلاة. ولهذا جاءكم في الصلاة أن الرجل يصلي الصلاة يكتب له نصفها، ربعها، خمسها، عشرها، وهذا بالميزان. فهذا الميزان الأصل أنه يوزن به الأعمال، توزن به هذه الأعمال من صلاة، من صيام، من حج، من قراءة قرآن، من أعمال القلب، من خشية لله وتوكل عليه ورهبة منه ورجائه واستعانة به وتوكل عليه إلى آخر ذلك، يزن ذلك العمل. وهذا يدل أيضا على أن الميزان ميزان دقيق يطلعه الله على مكنون الصدور، فأعمال القلوب لا يطلع عليها إلا ربها جل وعلا، الميزان يزنها. كذلك أعمال الجوارح الميزان يزنها، كذلك المقاصد والنيات والأقوال والمنطوقات الميزان يزنها. فالملائكة الحفظة تودع ذلك في سجل الإنسان، ثم هذا الميزان يزنها ويعرف دقها وثقلها وخفتها بما أعلمه الله عز وجل إياه، بما جعله فيه من الإحساس الذي يدرك به كمال المؤمن من ضعيف الإيمان، يدرك به المؤمن من غير المؤمن. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. والميزان كما سمعتم يظهر الله جل وعلا به كمال عدله، وأنه لا يظلم أحدا من خلقه، وإلا لو ذهب المباشرة العباد من أرض المحشر إلى الجنة أو النار من غير وزن لما كان الله ظالما لهم. لكنه سبحانه يظهر موازينهم وموازين أعمالهم ليعلمهم بكمال عدله سبحانه وأنه لا ظلم ولا حيف لديه. وقد دل على الميزان أيضا دليل ثالث، القرآن سمعنا أدلته، والسنة وقد تواترت في معناها في الميزان، فأما الدليل الثالث فما أجمع عليه المسلمون في هذا الميزان، فأجمعوا على وقوعه وعلى أنه كائن وحاصل يوم القيامة. والإجماع المعتبر ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم إلى القرن الثالث، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. هذا هو الإجماع المعتبر الذي يأثم مخالفه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. يقول شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: والأصل الثالث الإجماع، أي الأصل الثالث الذي تنبني عليه العقيدة، لما ذكر الكتاب ثم قال: فصل، والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. قال: والأصل الثالث الإجماع، والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه الصحابة والتابعون، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة، أي أصبح الإجماع بعد ذلك لا يكاد أن ينضبط إلا بمن ضبط في عصور السلف الصالح في القرون الثلاثة الأولى. هذا الميزان يا أيها الإخوة انحرف فيه منحرفون وأنكره منكرون، فمن منكر الميزان من أنكروا البعث. من الذين أنكروا البعث وقد سبق تعدادهم؟ أنكرته الفلاسفة فقالوا: لا بعث إلا للأرواح، كذا قالت فلاسفة المسلمين. وأما فلاسفة غير المسلمين فأنكروا البعث بالكلية، حتى قالوا إنه لم يصرح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم. أنكر البعث أيضا الملاحدة الذين لم يقروا بالله ربا ولا بنبيه ولا بكتبه ولا بالبعث. أنكر البعث أيضا المشركون الذين أقروا بربوبية الله ولكن جحدوا وأنكروا وخالفوا في ألوهيته وعبادته، كما أنكروا البعث. ممن انحرف في الميزان ممن أقر بالبعث اليهود والنصارى، فاليهود زعموا أنهم هم أثقل في الميزان وأن غيرهم من الأميين يخف ميزانهم وأنهم حصب جهنم، وقالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. النصارى زعموا أنهم بشركهم وتفليثهم أنهم هم أبناء الله وأحباؤه وأثقل في الميزان، وهذا انحراف، انحراف في توحيد الله وانحراف في ثواب وجزاء الأعمال من الله، ومنها ما يتعلق بالميزان. ممن أنكر الميزان يا أيها الإخوة من المنتسبين إلى القبلة الجهمية، فالجهمية والمعتزلة أيضا أنكروا الميزان، وزعم متحذلقوهم أن الميزان لا يحتاج إليه إلا البقال والفوال وأمثالهما، وأن الله ليس بحاجة للميزان. وتبع المعتزلة على ذلك الإمامية الروافض فأنكروا الميزان، وممن تبعهم أيضا في هذا أيضا الزيدية فأنكروا الميزان تبعا لأسيادهم وزعمائهم من هؤلاء المعتزلة، رد لما جاء في القرآن في ذكر الميزان ولما جاء في السنة في وصفه. فقالوا: الميزان لا يحتاج إليه إلا الفوال والبقال وأمثالهم، وهذا لأنهم شبهوا أولا الله بخلقه، ولهذا أنكروا أسماء الله وصفاته لئلا تشبه أسماء وصفات المخلوقين. وأنكروا الميزان قالوا لأن الميزان لا يحتاج إليه إلا هؤلاء المهنيون أهل البقالة والفوالة وغيرهم. طيب ما جاء في القرآن وما جاء في السنة؟ أما ما في القرآن فأولوه، وأما ما جاء في السنة فحرفوه وأنكروه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الميزان ميزان حسي، أي ليس ميزانا معنويا كما يدعيه هؤلاء المتحذلقة المتكلمة المتفلسفة، وإنما ميزان حسي له كفتان وله لسان، واللسان الذي يميز رجحان هذه الكفة من أختها. وحديث البطاقة صريح في ذلك، فيؤتى بالميزان له كفتان، فيوضع توضع السجلات 99 في كفة، وتوضع البطاقة في الكفة الأخرى فتطيش بها ولا يثقل مع اسم الله شيء، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. أما حقيقة هذا الميزان وكيفيته وماهيته ومما هو مصنوع، فهذا لا نعلم عنه، لأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يفيدانا من ذلك بعلم. ما لونه؟ ما حجمه؟ ما عددها، عدد الموازين؟ من أي نوع هي؟ لا نعلم عن ذلك، وإنما ميزان مخلوق أودع الله جل وعلا فيه هذه الخاصية، أن يعرف ثقل الإيمان من خفته وكماله من نقصه، والله جل وعلا يضع علمه في من شاء من خلقه، لكنه مخلوق وهو ميزان حسي، بل هي موازين عديدة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. المسألة الأخيرة التي ينبغي الانتباه لها ويجب الاهتمام بها، وهي ما يجب أن يكون عليه محل عناية المؤمن ومحل اهتمامه: ما الذي يثقل الميزان يوم القيامة؟ هذا هو السؤال المهم، هذا الذي به سبب النجاة. بما يثقل ميزان العبد؟ بما يثقل ميزان العبد يوم القيامة حتى يفلح؟ فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وكذلك يعلم ما هي الأسباب التي تخفف الميزان حتى لا يقع فيها ويحذرها ويتقيها لئلا يخسر ويكون من الخاسرين. وأما من خفت موازينه فأولئك هم الخاسرون. أعظم ما يثقل به الميزان يوم القيامة هو الإيمان بالله وتوحيده جل وعلا. إن الإيمان بالله حق الإيمان، وتوحيده التوحيد الواجب، هو الذي يثقل ميزان العبد يوم القيامة. ولهذا يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. دل على أن أعظم ما يضعف الميزان ويخسره أنه ضد الإيمان، وهو الكفر والشرك بالله جل وعلا. ولهذا الإيمان وتوحيد الله بإفراده بالعبادة وحده لا شريك له، هذا الأساس الذي تقوم عليه العبادة، ويصلح عليه الإنسان في الدنيا ويفلح في الآخرة. الأمر الثاني الذي يثقل به الميزان لمن أراد يرعاكم الله أن يثقل ميزانه ويعظم عند الله جل وعلا نواله ويعظم عند الله ثوابه وأجره، وهو استقامة العبد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى أقواله وأفعاله، ينظر إلى عبادته عليه الصلاة والسلام ربه في صلاته، في صيامه، في زكاته، في حجه، في تعظيمه لله، فيتأسى ويقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام في زمن يتكلم الناس فيه عن القدوات وعن النماذج. المؤمنون قدوتهم من؟ قدوتهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، يقولونها بألسنتهم ويحققونها بأفعالهم، هو القدوة الذي أمرنا باقتفاء أثره، هو الأسوة الذي أمرنا بأن نتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. من أراد أن يثقل ميزانه يوم القيامة يا أيها الإخوة فليقتدي وليقتفي وليتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يتأتى ذلك كله إلا بالعلم، يعرف ما فعله النبي على وجه الاستحباب، ما فعله على وجه الوجوب، ما تركه على وجه الانتهاء والكراهة، ما تركه على وجه التحريم، يعرف ذلك كله بالعلم المتلقى عنه عليه الصلاة والسلام، ليصيب من ذلك هذا الأجر باقتفاء السنة. وليس اقتفاء السنة بدعوى المحبة أو بدعوى اتباع السنة دعوى لا دليل عليها من العمل ولا دليل عليها من المنهاج والسير والطريقة، هذا لا ينفع الإنسان، وإنما يكون في من ادعى شيئا لم يحققه بصدق الانتساب إليه. الرسول كل يدعي أنه يحبه، كل مؤمن مسلم يدعي أنه يحب الرسول، لكن الاختبار الحقيقي يأتي في هل قام بأسباب المحبة أو لم يقم بها. أهل الكتاب ولا سيما نصارى نجران ادعوا أنهم يحبون الله، ادعوا ذلك دعوة، فأنزل الله امتحانهم وتكذيبهم وكشف زيفهم بقوله في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام، تزعم أنك تحبه وأنك تتأسى به وأنه قدوتك وأنك تسير على دينه، أين أنت من سنته؟ أين أنت من هديه؟ أين أنت من أقواله وأفعاله ودله؟ هل صليت كما صلى نبيك؟ هل زكيت كما زكى نبيك؟ هل صمت كما صام نبيك؟ هل حججت واعتمرت كما حج نبيك؟ وهو الذي قال في حجته حجة الوداع: أيها الناس فلتأخذوا عني مناسككم فإني والله لا أدري فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى؟ فتعجب الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وإن ادعى أنه بلسانه يحب الرسول ويطيعه، وإن زعم بقوله أنه يتبع الرسول وينقاد له، لما خالف فعله قوله وخالفت إرادته ونيته وقصده فعله ما نفعه ذلك. إذن أعظم ما يثقل الميزان لصاحبه يوم القيامة اتباعه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أعطيكم من ذلك بمثل: الرسول ما قام الليل كله، وإنما قام بالليل بإحدى عشرة ركعة في أكثر أيامه وأحواله، لكن يصلي صلاة فيها الخضوع والذلة والخشوع لله عز وجل، حتى صارت الصلاة في قلبه راحة له، ما فعل كما نفعل ركعات نركعها وسجدات نهوي بها وقلوبنا لاهية وغافلة. تقول عائشة رضي الله عنها في قيامه عليه الصلاة والسلام: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غيره عن 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا يتبن له ما قد صلى. والعبرة ليس بكثرة العبادة، وإنما العبرة بنوعها وما قام بقلب صاحبها من كمال الإخلاص وصدق المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على هذا، لأن الناس اليوم يظنون أن العبادة بكثرتها، وليس هذا الظن صحيح، وإنما العبادة بما هي عليه بأصوبها. في ذكر الله مثلا، من الناس من يذكر الله آلافا في استغفارات أو تسبيحات أو تهليلات. يسألنا بعض الإخوان ممن تأثروا ببعض أهل البدع أني في اليوم الواحد أستغفر الله 20,000 مرة وأحتاج إلى سبحة أو إلى عداد حتى أعد بها. نقول النبي عليه الصلاة والسلام خير مني ومنك، وما كان يحرص على العدد وإنما يحرص على العبادة في نفسه. نعم، كان يذكر له ويعد له في المجلس الواحد 70 استغفارا، وفي رواية 100 استغفارا في حديث الأغر المزني وحديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم في الصحيح، ولكنه قلبه مع ذكر الله عز وجل بلسانه، ولم يحتج إلى عدادات وإلى نوى وإلى حصى وإلى مسابح يعد بها تسبيحاته وتهليلاته. لتعرفوا الفرق بينه وبين من اقتفى أثره واستنى بسنته وبين من زاد، حتى ربما يقوم في قلبه أنه خير من الرسول في عبادته. ولهذا الإنسان إذا أراد أن يعد الدراهم ما يحتاج إلى سبحة، لأن القلب حاضر، بينما إذا ذكر الله يحتاج إلى مسبحة وإلى عداد، لأن القلب في حال انشغال اللسان بالتسبيح والتهليل والاستغفار لاهي. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما نما إليه خبر المجتمعين في جامع الكوفة حلق، وعلى كل حلقة قي ومعهم حصى يعدون بها، سبحوا 100 فيعدون، هللوا 100 فيعدون، كبروا 100 فيعدون، ذهب إليهم مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم. فلما دخل الجامع، جامع الكوفة، في 4 النهار في الضحى، اشرأبت إليه أعناق القوم، فقال: يا هؤلاء ما أردتم؟ قال: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لم يدرك، هل عددتم سيئاتكم قبل أن تعدوا حسناتكم؟ فإني ضمين لكم على الله ألا يفوتكم عنده من حسناتكم شيء. تبي تعدون؟ عدوا سيئاتكم، لأن الحسنات لن تضيع عند الله جل وعلا. ثم قال: أيها الناس، من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. ما عندهم التكلفات التي عندكم. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: فرأينا عامة هؤلاء، أي المجتمعين في الجامع، على هذه الهيئة المبتدعة، رأينا عامة هؤلاء يقاتلوننا يوم النهروان، أي مع الخوارج يقاتلون الصحابة رضي الله عنهم. أوتوا من ماذا؟ من جهلهم واغترارهم بعملهم في عهده عليه الصلاة والسلام. وهذا يدور على الأصل الثاني الذي نحن فيه، في أن اتباع السنة يثقل الميزان. سأل بعض شباب الصحابة رضي الله عنهم، سألوا أهل بيته صلى الله عليه وسلم عن عبادته، كيف هي عبادته في صيامه، في قيامه، في إتيانه أهله، فكأنهم لما سمعوا الجواب تقالوها، أي ظنوا أن العبادة عبادة الرسول قليلة، فظنوا بماذا؟ بأنهم سيأتون بعمل أكثر وأفضل من الرسول. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، لأنهم سمعوا أن الرسول يصلي من الليل وينام. قال الثاني: وأما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، لأن الرسول يصوم ويفطر. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نكح النساء. نكحها 11 امرأة ومات عن 9 عليه الصلاة والسلام. فسمع بهم النبي عليه الصلاة والسلام وبمقالتهم فرق المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما أنا فأنام وأقوم وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، صلى الله عليه وسلم. السبب الثالث التي يثقل بها الميزان يوم القيامة يا أيها الإخوة هو الأعمال الصالحة. نعم، الأعمال الصالحة سبب لثقل الميزان، ودلائل ذلك كثيرة. فمن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نعم، هما خفيفتان على لسان المؤمن، وأما الفاجر والغافل واللاهي فما أثقل ذلك عليه. الغيبة والنميمة والسب والشتم والكلام الفاحش البذيء أخف على لسانه من ذكر الله، وهذا أمر ملاحظ وأمر مشهود. أما المؤمن فهاتان الكلمتان خفيفتان على لسانه، وهما أيضا حبيبتان إلى ربه إلى الرحمن، يحب الله أن يسمعهما من عبده سماعا في نطقه بلسانه وما يكن في قلبه من تعظيم الله بهما، وهما أيضا ثقيلتان في الميزان، تثقلان في الميزان في ميزانه يوم القيامة بما تودعان من ثواب عمله. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، لأن حمد الله جل وعلا أي الثناء عليه وشكره والاعتراف له بجميل صنيعه وبكمال صفاته وأفعاله وعظيم أسمائه يحبه جل وعلا من عبده. ولهذا جاء في الحديث: إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. فالحمد لله تملأ الميزان، تملأ ما بين السماء إلى الأرض. قراءة القرآن كذلك، تعليم العلم لله كذلك، الأذان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، كلها مما يحبها الله جل وعلا ويرتفع بها ثواب الإنسان وعمله في الميزان. مما يثقل بالميزان يا أيها الإخوة أصل عظيم، وهو المحافظة على فرائض الله وإتباعها بالنوافل. ودليلها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب ما يحب الله جل وعلا من عبده أن يتقرب به إليه أداء فرائضه. وأعظم فرائضه ماذا؟ ما أعظم فرائض الله؟ أركان الإسلام 5 وأصول الإيمان 6، هذه أعظم فرائضه سبحانه وتعالى. أركان الإسلام 5 الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وهو على الأبواب وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا، هذه أعظم أركان الله جل وعلا في الإسلام. وأصول الإيمان 6: إيمان بالله وبرسوله، إيمان بالله وبرسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر، وإيمان بالقدر خيره وشره. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أي مع الفرائض، فيؤدي الفريضة ويتبعها بنافلتها. لما؟ لأن الله جعل من لطفه ورحمته وإحسانه إلينا إلى خلقه أن هذه النوافل تكمل نقص وخلل هذه الفرائض. فقد جاء في الحديث أن الله جل وعلا يوم القيامة يقول لملائكته: إذا نظروا في صلاة عبده مثلا انظروا هل لعبدي من نوافل فأكملوا بها نقص صلاته وخلل صلاته، وكذلك في الزكاة، وكذلك في الصيام، وكذلك في الحج والعمرة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أي مع الفرائض حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني أن الله يحفظ عليه جوارحه، فلا تكون هذه الجوارح من عين وبصر، من سمع، من يد، من رجل، إلا في محبوبات الله جل وعلا. وما ترددت في شيء ترددي في قبض عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. من كمال حب الله لهذا العبد لوليه أن الله يتردد أن يميته، أن يقبض روحه، لأنه يعلم أن عبده يكره الموت لكن لا بد له منه. ولهذا موت المؤمن هين، وموت غير المؤمن فيه المنازعة، وفيه المعاسرة، وفيه الشدة، وفيه الضيق، لأنه سيرى عند إدراكه الأجل يلوح عليه في الأفق مستقر ما هو مقبل عليه من سوء خاتمته وسوء مطلعه. ولهذا إذا جاء ملك الموت لقبض روح الكافر هربت في جسده، تفرقت في جسده، فينتزعها منه انتزاعا عظيما شديدا بكل عسورة، كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، أي بكل عسورة وشدة وعذاب، وهذا شأن الكافر. مما يثقل في الميزان يا أيها الإخوة اشتغال الإنسان في لسانه بذكر الله، إذا اشتغل الناس بما لا يفيدهم أو بما يضرهم مما تجنيه ألسنتهم ومناطقهم وحديثهم. عود نفسك أيها المسلم، عود لسانك أيها الموفق، إذا اشتغل الناس بالقيل والقال، إذا اشتغلوا بالغيبة يقولون فلان سوى وفلان فعل، إذا اشتغلوا بالنميمة، إذا اشتغلوا بالكلام الفاحش، بالسب والشتم والبذاءة، أن تعود لسانك الاشتغال بذكر الله. إن شئت تسبيحا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو شئت تهليلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو شئت استغفارا أستغفر الله العظيم الحي القيوم وأتوب إليه، وإن شئت دعاء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أو شئت قراءة قرآن، فإنها معدودة لك، مرصودة لك، لتثقل بها موازينك، وتسود بها صحائفك، ويعظم بها عند الله جل وعلا أجرك. والإنسان له من دهره ما تعود، من تعود على ذكر الله أصبح ذكر الله ملازمه، أصبح ذكر الله ملازما له وهجيراه، وهذا هو اللائق بالمؤمن يا أيها الإخوة، ولا سيما في زمن الفتن، زمن الفتن والقيل والقال أعظم ما ينشغل فيه الإنسان بنفسه، وخصوصا هذا اللسان الذي يورد صحبه الموارد، فإن انشغال الإنسان بلسانه فيما يقرب من الله يثقل الله به ميزانه ويعصمه، ويكون سببا له في أن يكف وأن يبتعد من هذه الفتن التي ترديه في دينه، وربما أردته في دنياه، وربما جلبت له المصائب، وأعظم ذلك كله أنها ربما أردته في آخرته. فأما إذا حفظ لسانه وجوارحه ثقل بهذا الحفظ ميزانه يوم القيامة. ألا فلنسأل أنفسنا ونحاسبها، ما أعددنا لثقل الموازين يوم القيامة؟ نحرص في الدنيا على الاختبارات وعلى أن نحصل بها المراتب العالية والنجاح الراقي والترقيات في الدنيا والربح في التجارة، وألا يبخسنا أحد شيئا من أمر الدنيا. هل اهتممنا في ميزاننا يوم القيامة بما يثقلها ولا ينقصها ولا يخففها كما نهتم لأمر دنيانا؟ إن المؤمن العاقل يا رعاكم الله يهتم لهذا الأمر فيضعه نصب عينيه، إذا أراد أن ينطق بكلمة يحاسب نفسه، أتنفعه هذه الكلمة في ميزانه؟ أتزيد ميزانه ثقلا أم تزيده خفة؟ أم أنه يبوء بها؟ فعندئذ يحسب لما يخرج من لسانه ألف حساب. يقول صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي ما بين لحييه، أي لسانه وفمه، فلا يتكلم لسانه إلا بمرضاة ربه، ولا يدخل جوفه إلا ما أباحه ربه، من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له بهما على الله الجنة، ضمنت له بهما على الله الجنة. نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم من أهل الجنة، بل من أهل عليين فيها، ممن ثقلت موازينهم. اللهم ثقل موازيننا، اللهم لا تخففها يوم العرض عليك، اللهم ثقلها بالإيمان، وثقلها بالعمل الصالح، وثقلها باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل ألسنتنا مطواعة لذكرك، سريعة إلى محبوبك وإلى مرضاتك، واجعل جوارحنا كلها في أسماعنا وأبصارنا وأيدينا وأرجلنا، اجعلها كلها في مرضاتك، حتى إذا قدمنا عليك يا ربنا بيضت وجوهنا بتيمين كتبنا وتثقيل موازيننا وتيسير حسابنا وتهيئة أمر الجنة لنا. نسأل الله أن نكون وإياكم كذلك، وأن يعيدنا من ضد ذلك مما يخفف الميزان أو ينقصه أو والعياذ بالله يذهبه، فإنه سيأتي أقوام يوم القيامة بأعمال عظيمة كأمثال جبال تهامة، جبال السروات، عظمة وكبرا يجعلها الله عليهم هباء منثورا، هباء منثورا، فلا تثقل في ميزان ولا يكون لها رصيد عمل لأهلها، كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والهباء المنثور أي وزن له؟ لا وزن له ولا قيمة، وهذا لمن عمل لغير الله أو تقرب بعمله لغير الله أو رأى بها الناس ورأى بها الخلق في الدنيا، أو كان عمله على غير ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من المسلمين ذكره لله جل وعلا بلسانه الذكر المبتدع: الله حي حي، الله الله، يعدد أسماء الله الحسنى أو بعضها بطريقة لم يشرعها رسوله، هذا عمله هبى لا يقبله الله منه. أو ينفق لكنه ينفق رياء وسمعة، أو يصلي لكنه لا يصلي خوفا وخشية ورجاء لما عند الله، وإنما يريد ما عند الناس، أو يذكر الله ذكرا مبتدعا، أو يعمل بدعا يظن أنها تقربه عند الله وهي تباعده منه، تجده في همته وفي قوته في البدع ذلك النشيط المقبل، وأما في السنن وفي الشرائع الإلهية وفيما سنه عليه الصلاة والسلام وإذا هو الكسول المتخاذل. لا غرو أن هذا ميزانه خفيف، ليس في ثقيل، خفيف بهذه البدع التي جعلها الله عليه هباء منثورا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا العلم والعمل الذي ترتضيه منا، واجعلنا وإخواننا وآباءنا ومشايخنا وأمهاتنا، اجعلنا ممن ثقلت موازينهم ويمنت كتابهم ويسرت حسابهم وأولجتنا وإياهم عليين إخوانا على سر متقابلين لنا ولكم ولجميع إخواننا المسلمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.